بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي باب استحباب تخليل اللحية، فما هو الذي انتهينا به في حديث عثمان رضي الله عنه؟ عثمان، وأنه حديث حسن والنبي مجموع طرق. حسن، ما جاء عن بعض الأئمة أنه ضعف قال لم يثبت في الباب شيء، أي لم يثبت في الباب شيء على انفراد، أما بمجموعها فهذه الطرق تدل على ثبوته. طيب، ثم معنا حديث أنس، حديث ثاني حديث الباب، نقرأ تخريجه. حديث أنس رضي الله عنه جاء من عدة طرق. له طرق الضعف فيها يسير، وله طرق الضعف فيها شديد. في الطريق الأولى التي ذكر المصنف قال أخرجه أبو داود، هذه الطريق أخرجه أبو داود، وأيضا أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور، أبو عبيد أي القاسم بن سلام، كذلك البيهقي، كلهم من طريق أبي المليح الرقي. أبي المليح الرقي عن الوليد ابن زوران، عن الوليد ابن زوران ويقال زروان، تقديم الواو وتأخيرها، عن أنس رضي الله عنه. الوليد بن زروان أو زوران مجهول الحال، ولم يتبين سماعه من أنس، قال أبو داود لا أدري سمع من أنس أم لا. هذه الطريق لا بأس بها في المتابعات. له طريق أخرى عند الدارقطني والبزار والضياء المقدسي في المختارة، من طريق معلى ابن أسد، عن أيوب ابن عبد الله أبي خالد القرشي، عن أيوب بن عبد الله أبي خالد القرشي، عن الحسن عن أنس. ورجال إسنادي ثقات إلا أيوب بن عبد الله فهو مجهول. والحسن قد صرح بالتحديث عند الدارقطني إن بعضهم أعله بعنعنة الحسن، لكنه قد صرح بالتحديث. له طريق ثالثة أيضا أخرجه الطبراني في الأوسط، ومن طريق الطبراني أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، من طريق أحمد ابن خليد قال أخبرنا إسحاق قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن حميد عن أنس. أحمد بن خليد لا بأس به، ذكره الذهبي في السير، قال فيه: قال كان صاحب رحلة ومعرفة، معرفة بالحديث، ما علمت به بأسا. وشيخه إسحاق وابن عبد الله أبو يعقوب التميمي، إسحاق بن عبد الله أبو يعقوب التميمي الأذني، مجهول حال، وبقية رجاله ثقات. إذن هذه الطرق لا بأس بها في المتابعات، هذه الثلاث الطرق يقوي بعضها بعضا. له طريق أخرى ظاهرة الصحة، بعضهم صحح إسنادها لذاته، وهذه الطريق عند الحاكم والطبراني في مسند الشاميين، وأيضا أخرجه الذهلي محمد بن يحيى الذهلي في كتابه الزهريات، هي أحاديث الزهري، من طريق محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن أنس. ورجال هذا الإسناد ثقات إلا أنه معلول، فقد اختلف فيه على محمد بن حرب. ورجح الحافظ الذهلي محمد بن يحيى الذهلي أنه عن محمد بن حرب عن الزهري أو عن الزبيدي أنه بلغه عن أنس دون ذكر الزهري، محمد بن حرب عن الزبيدي أنه بلغه عن أنس. ورجح هذه الطريق أيضا ابن القيم في بحث الله في تهذيب السنن، كذلك ابن حجر في تلخيص الحبير، وغيرهم من أهل العلم. فهذه الطريق منقطعة. أخرجه أيضا الطبراني في المعجم الأوسط وأبو نعيم في الحلية من طريق عيسى الأزرق عن مطر الوراق عن أنس، عيسى الأزرق عن مطر الوراق عن أنس. عيسى الأزرق هو عيسى ابن موسى البخاري الملقب غنجار، قال فيه الحافظ صدوق ربما أخطأ. وحاصل كلام أهل العلم فيه أن روايته عن الثقات مستقيمة، وروايته عن غيرهم ضعيفة. مطر الوراق هو مطر بن طهمان، الوراق ضعيف، وروايته عن أنس مرسلة، قال أبو زرعة لم يسمع من أنس شيئا. من في هذا السند في عدة علل. ثم الحديث له طرق شديدة الضعف، من هذه الطرق نذكرها للتنبيه حتى لا يغتر بها من يقف عليها. أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه من طريق يزيد الرقاشي عن أنس، ابن أبي شيبة وابن ماجه من طريق يزيد الرقاشي عن أنس، ويزيد الرقاشي متروك، متروك أي من حيث حفظه، فهو سيء الحفظ جدا. وأما من حيث الصلاح فقد كان من الصالحين الزهاد العباد. أيضا أخرجه ابن عدي والطبري في التفسير من طريق سلام ابن سليم عن زيد العمي عن معاوية بن قرة عن أنس. سلام بن سليم عن زيد العمي عن معاوية ابن قرة عن أنس. سلام بن سليم هو الطويل متروك، وزيد العمي متروك أيضا. خرج أيضا الطبراني في الأوسط والدينوري في كتاب المجالسة. من طريق عمر أبي حفص العبدي، وهو عمر ابن رياح العبدي، عن ثابت عن أنس. وعمر ابن رياح أبو حفص العبدي متروك. أخرجه أيضا أبو يعلى وابن عدي من طريق عمرو بن حصين قال حدثنا حسان ابن سياه عن ثابت عن أنس. عمرو بن حصين متروك، وحسان ابن سياه ضعيف. إذن هذه أهم طرق هذا الحديث، الطرق الثلاث الأولى منها لا بأس بها في المتابعات، فهي تتقوى بالحديث الأول حديث عثمان وما فيه من الطرق، يكون الحديث حسنا. بقي قوله هكذا أمرني ربي، هذه الرواية وقعت في الطريق الأولى التي من طريق الوليد بن زوران، ووقعت في بعض الطرق المتأخرة التي هي شديدة الضعف، هي ضعيفة على هذه الزيادة، إنما فيه الصحيح أنه خلى اللحيث. أما هكذا أمرني ربي عز وجل فهذه في طرق ضعيفة، أحسنها حالا الطريق الأولى وليس لها ما يقويها، أي من طرق تحتمل التقوية. إذا انتهينا بهذا أن حديث تخليل اللحية ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع ما في الباب، حديث عثمان وأنس وعائشة وأبي أمامة. نرجع إلى المسألة وهي حكم تخليل اللحية. أولا، ما معنى التخليل قبل أن نذكر الحكم؟ ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فائدة في الشرح الممتع، قال والتخليل له صفتان، تخليل اللحية الذي يستحب في الوضوء له صفتان. الأولى أن يأخذ كفا من ماء، يأخذ كفا من ماء ويجعله تحت لحيته، أي من جهة الذقن ويعركها أي يحكها يدلكها بذلك الماء حتى تتخلل به. معنى تتخلل أي يدخل الماء خلالها. هذه الصفة الأولى، يأخذ كفا من ماء ويجعلها تحت لحيته ويعركها حتى تتخلل اللحية بذلك الماء. الصفة الثانية أن يأخذ كفا من ماء ويخلل لحيته بأصابعه كالمشط، يجعل أصابعه داخل لحيته كأنه يرجلها يمشطها بالمشط، يجعل أصابعه كأنها مشط يرجل به لحيته حتى يتخلل الماء إلى داخلها. وهذا الظاهر أنه يكون من فوق اللحية، فإذا يكون من تحتها ويكون من فوقها. والمعنى العام للتخليل أن يدخل الماء خلال لحيته داخل لحيته. أما حكمه في الوضوء، حكم تخليل اللحية في الوضوء، فأكثر العلماء على أنه مستحب، هو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وقال به الثوري والأوزاعي، وهكذا قال به من الصحابة والتابعين. صح عن ابن عمر رضي الله عنه من الصحابة فعل ذلك، وقال بهذا القول كثير من التابعين أيضا. واستدلوا بهذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وفعله يدل على الاستحباب. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التخليل، أن التخليل واجب، وهذا مذهب إسحاق والحسن بن صالح وأبي ثور والمزني. وهو قول في مذهب المالكية، ودليل هذا القول حديث أنس، وفي آخره هكذا أمرني ربي عز وجل، قالوا فهذا مأمور به، والأمر يفيد أنه واجب. القول الثالث قول من قال يكره التخليل، وهذا قول في مذهب المالكية أيضا. والقول الأول هو أصح الأقوال أن ذلك مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكره كما قال أصحاب القول الأخير، ولا يجب كما قال أصحاب القول الثاني، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأرجح أنه يدل على الاستحباب إلا ما استثني مما تقدم معنا تقريره في أول هذا الكتاب. إذن هذا في الوضوء، بقي في الغسل. غسل الواجب، أما في الغسل فيجب عند جمهور أهل العلم، لأن الغسل يجب فيه غسل جميع أعضاء أو جميع مواضع البدن، ويدل عليه حديث عائشة الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل بدأ يأخذ الماء ويخلل به شعره حتى يرى أنه قد أروى بشرته، إذا أروى بشرته أفاض الماء على رأسه. ولأن الطهارة الصغرى كما سبق وهي الوضوء مبنية على التخفيف لأنها تتكرر خلاف الطهارة الكبرى فلا تكون متكررة كتكرر الوضوء، فكان فيها الاستيعاب. استدل بعضهم على هذا بحديث إن تحت كل شعرة جنابة، فأروا البشر البشرة واغسلوا الشعر أو أنقوا الشعر. وهذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة وهو ضعيف. لكن حديث عائشة الأول يدل على المراد. هناك قول عن مالك وأحمد رواية أنه يستحب في الغسل، وقول أكثر العلماء الوجوب وهو أصح. فإذا تخليل اللحية في الوضوء مستحب لأمر النبي صلى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتخليلها في الغسل واجب لأن الإنسان في الغسل مأمور بغسل بدنه كله. هذا ما يتعلق بتخليل اللحية، ثم سيأتي بعده باب في تعاهد الماقين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.